أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني: أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة، ويفرق بين قوله الماء المتغير نجس، وبين قوله الماء ينجس إذا تغير. الكلام في الميزان الثاني مما يميز به الموضوع الذي عليكم السلام، مما يميز به الموضوع الذي يجب إحرازه في الاستصحاب، ألا وهو لسان الدليل، وهو أن نرجع في معرفة وتمييز موضوعات الأحكام إلى الأدلة الشرعية، ونلحظ لسان الدليل لنرى أن أي معنى نستفيده من الدليل ويتبادر إلى الذهن. وعليه فإذا كان المرجع والمعيار هو الرجوع إلى الأدلة، فالمطلب لم يكن على وتيرة واحدة، بل يختلف باختلاف ألسنة الأدلة. فإن كان الدليل من أمثال الماء المتغير نجس، فالمتبادر إلى الذهن أن صفة التغير قيد الموضوع، لأنه وإن احتمل في هذا الدليل كون الموضوع في الواقع نفس الماء، وكون التغير علة محدثة للحكم، إلا أن مقتضى ظاهر لسان الدليل وأنه قيد الماء بالتغير، مقتضى هذا الظاهر اعتبار التغير بالفعل، فيكون وصف التغير قيدا للموضوع. ففي مثل ذلك، طالما كان الموصوف مع وصفه محرزا، فيجري استصحاب الحكم. وأما بمجرد أن ينتفي الموضوع كلا، أعني الماء مع وصف التغير، أو انتفى قيد الموضوع، أعني وصف التغير، فالموضوع بحسب لسان الدليل منتف غير باق، وبانتفائه وزواله يزول الحكم قهرا، وعندها فلا يبقى مجال للاستصحاب، لأن شرط جريان استصحاب الحكم إحراز الموضوع والمفروض انتفاؤه وزواله. وإن كان الدليل، هذا مورد آخر، وإن كان الدليل من أمثال الماء ينجس إذا تغير، اختلف عن الماء المتغير نجس. الآن لسان الدليل كيف؟ الماء ينجس إذا تغير، فالمتبادر إلى الذهن أن الموضوع طبيعة الماء، نفس الماء، والقيد إذا تغير قيد لحدوث الحكم، أعني التنجس. ففي مثل هذا المورد، حتى بعد زوال التغير، مع ذلك الموضوع باق، الموضوع بحسب ظاهر الدليل مقطوع البقاء. وإن كان يحتمل كون الموضوع في الواقع الماء المتغير، ولكننا بحسب ظاهر لسان الدليل أنه حتى بعد زوال التغير فالموضوع على أساس ظاهر الدليل مقطوع البقاء. وشكنا فقط إنما هو من ناحية الشك في بقاء الحكم، وعندها فيجري استصحاب الحكم. فتحصل أن الميزان والمعيار في تمييز الموضوع وإحراز الموضوع في باب الاستصحاب، إن كان لسان الدليل فالمطلب يختلف بحسب اختلاف ألسنة الأدلة، ولم يكن دائما على وتيرة واحدة. فمن هنا إذا كان الميزان في تشخيص الموضوعات الرجوع إلى ألسنة الأدلة الشرعية، فحينئذ لم يكن المطلب سهلا، وليس لكل أحد أن يتصدى لذلك، بل هذا يكون موكل إلى أهل الخبرة والاختصاص. الذين يعرفون خصوصياتي وقيوداتي الأدلة الشرعية حتى يتسنى له فهم الموضوع وأن الموضوع هل هو طبيعة الشيء أم الشيء المقيد بوصف كما ذكرنا نموذجين من الأمثلة. قال رحمه الله: الثاني أن يرجع في معرفة الثاني من الموازين والمعايير في تمييز الموضوع، قال أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام لمن يرجع إلى الأدلة ويفرق. هذا اللي قلنا المطلب راح يختلف، ما يكون على وتيرة واحدة. ويفرق بين قوله الماء المتغير نجس وبين قوله الماء ينجس إذا تغير. فيجعل الموضوع في المثال الأول في الدليل الأول يجعل الموضوع الماء المتلبس بالتغير فعلا فيزول الحكم بزواله أي بزوال التغير فلا يبقى مجال للاستصحاب. وإن احتمل فيه كون الموضوع في الواقع ماذا؟ النفس الماء، وكون التغير علة محدثة، إلا أن مقتضى ظاهر لسان الدليل وأنه قيد الماء بالتغير مقتضى هذا الظاهر اعتبار التغير بالفعل. وفي الثاني قال: ويجعل الموضوع عطف، ويجعل الموضوع في الدليل الثاني نفس الماء طبيعة الماء. وقيد إذا تغير قلنا قيد لحدوث الحكم أعني التنجس. وإن كان يحتمل فيه أي في الدليل الثاني كون الموضوع في الواقع الماء المتغير، يعني الماء بوصف التغير، إلا أن مقتضى ظاهر لسان الدليل والمتبادر إلى الذهن من لسان الدليل أن الموضوع طبيعة الماء ونفس الماء. قال: فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقاء النجاسة. وهكذا هذا تعبير وهكذا يبين أنه هاي القضية تختلف، المطلب يختلف باختلاف ألسنة الأدلة، فهذا مو شغل كل أحد، بحيث يحتاج أن الموضوع ماذا حتى نميز موضوع الحكم الشرعي، لأنه يختلف الحال. إذا كان الموضوع الماء المتغير فبزوال التغير ماذا؟ قلنا يزول الحكم، بعد ما يبقى أصلا مجال للاستصحاب. أما إذا قلنا الموضوع طبيعة الماء حتى بعد زوال التغير نفس الماء باق، الموضوع باق، فإذا كان الموضوع محرز الحكم أيضا باق، فإذا شككنا في بقاء الحكم لا مانع من استصحابه، فراح الحكم يختلف باختلاف ماذا؟ الموضوع تشخيصا. و اي نعم بلي اصلا ما تصل النوبة، لانه اذا انتفى الموضوع لو كلا، يعني الماء المتغير اثنيناتين، بحيث كان عندنا ماء صار تغير احد اوصافه، بعدين مو بس التغير زال، لا هو الماء كلا انمحى من الوجود، كان الماء اذا انمحى بعد اصلا اكو حكم؟ الموضوع اذا ارتفع الحكم قهرا شنو؟ اوتوماتيكيا بعد ينتفي، بعد هناك اصلا شك ماكو في بقاء الحكم، بينما هنا باللسان الدليل الثاني قلنا شكنا فقط وين؟ فقط من ناحية الشك في بقاء الحكم. فإذا كان الشك في بقاء الحكم لا مانع من استصحابه. وعلى هذا أي إذا كان الميزان لسان الدليل فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع. متى؟ إذا كان الدليل غير لفظي. إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع، كما إذا قام الإجماع، قال الدليل غير لفظي، كما إذا قام الإجماع على أن موضوع وجوب التقليد هو المجتهد المطلق الحي الأعلم، فالدليل هنا هو الإجماع، وهو دليل لبي غير لفظي، ومقتضاه ماذا؟ كون موضوع التقليد هو المجتهد المطلق الحي الأعلم، ولا ندري ولا نعلم أن هذه القيود يعني المطلق الحي الأعلم، ولا نعلم أن هذه القيود هل هي معتبرة ابتداء فقط أم استدامة أيضا، فحينئذ لا يجري الاستصحاب عند زوال أحدها، لا يجري الاستصحاب عند زوال أحدها. لماذا؟ لاحتمال كون هذه القيود قيودا للموضوع بحيث ينتفي الموضوع بانتفائها كلا أو بعضا. فإذا زال أحد هذه القيود لا يتسنى لنا أن نجري الاستصحاب لاحتمال مدخلية ذلك القيد الزائل. في ماذا احتمال مدخليته؟ في وجوب التقليد. لذا قال وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب شو وقت فيما كان الشك من غير جهة الرافع. قضية أنه يعني مو شكنا هنا من حيث الرافعية، لا، في أصل اقتضاء، في أصل اقتضاء وجوب التقليد، يا ترى هو المطلق الحي الأعلم. زين، بعد ما إن حقنا الاستصحاب شو وقت؟ إذا كان الدليل غير لفظي إجماع، والإجماع شنو قال؟ بحيث لا يتميز فيه الموضوع، لأنه لبي، يحتاج أن نرجع بس للقدر المتيقن أكثر من هذا، ما نقدر. لاحتمال، لماذا لا يجري؟ قال لاحتمال مدخلية القيد الزائل، وين احتمال مدخليته؟ فيه، أي في التكليف، في الحكم. فإذا شككنا في بقاء الحكم، يعني إذا شككنا في بقاء وجوب تقليد هذا المجتهد اللي زال أحد القيود من عنده، لا يحق لنا أن نجري الاستصحاب. هذا ما يتعلق بالميزان الثاني. الميزان الثالث العرف. الميزان الثالث العرف. وفي هذه الضابطة لا علاقة لنا بالدقة العقلية، كما أنه لا علاقة لنا بظاهر الدليل، فربما يكون الموضوع بحسب المداقة العقلية أو بحسب ظاهر الدليل مشكوك البقاء، بل أحيانا يكون مقطوع الارتفاع. أما بحسب نظر العرف فالموضوع باق. ففي هذا المعيار لا علاقة لنا بالدقة العقلية ولا بظاهر الدليل، وإنما نرجع إلى العرف في تشخيص وتمييز الموضوع. وهذا نظير جميع الموارد التي يكون الحكم فيها مترتبا على عنوان الحياة مثلا، من قبيل جواز تقليد المجتهد الحي، من قبيل حلية النظر إلى الزوجة، هذا بعد ما يموت أحد الزوجين ربما الإنسان يشك أنه حلال لي النظر إلى الزوجة إذا ماتت أم لا بعد عروض الموت، من قبيل حلية النظر إلى الزوجة، من قبيل نجاسة حيوان نجس العين، يعني بعد أن يعرض الموت سان يشك في أن النجاسة باقية أو لا، وأمثال ذلك وما شاكل ذلك. فحينئذ إذا نظرنا سعندنا الحكم بهاي الموارد مترتب على منه؟ على عنوان حياة. جواز تقليد المجتهد الحي مترتب عليه من؟ على حياة المجتهد. حلية النظر إلى الزوجة، هاي الحلية عن الحكم الشرعي، هذا مترتب عليه من؟ على حياة الزوجة. الحكم بنجاسة حيوان نجس العين مترتب عليه من؟ على حياة الحيوان النجسي نجس العين، وما شاكل ذلك. فحينئذ إذا نظرنا بمنظار الدقة العقلية أو بمنظار ظاهر الدليل، فإنه بمجرد أن يعرض الموت يتبدل الموضوع، يتغير الموضوع، إلا أن العرف يرى أن الحياة والموت، البلوغ وعدم البلوغ، العلم والجهل وما شاكل ذلك، يراها من قبيل تبدل الحالات والعوارض. وأما نفس الموضوع ففي نظر العرف باق على حاله، وأن هذا الموضوع هو نفس ذلك الموضوع السابق، وإنما الذي حصل فتبدلت حالته من حال إلى حال آخر، كان حيا صار ميتا، كان صغيرا دعا دخل الآن في سن البلوغ وما شاكل ذلك. وحينئذ ففي جميع تلك الموارد لو شككنا في بقاء الحكم فالعرف يحكم بأن الموضوع باق مجرد أنه تبدلت حالته من حال إلى حال آخر، وعندها فالحكم أيضا باق. فإذا شككنا في بقائه أي بقاء الحكم فلا مانع من جريان الاستصحاب. ثم مثل قدس سره بعدة أمثلة توضيحا لهذا الميزان والمعيار ألا وهو العرف. قال رحمه الله: الثالث أن يرجع في ذلك أي في تشخيص الموضوع علما إلى العرف. فكل مورد يصدق عرفا أنها يصدق ماذا؟ قال عرفا لا عقلا ولا بحسب ظاهر الدليل. فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق العقلي أو بملاحظة الأدلة. شنو لا يعلم؟ كونه موضوعا، يعني مشكوكا البقاء بعد ترقى. قال لا، بل علم عدمه. هذا اللي في البحث أنا ماذا ذكرت في أول التقرير، أنه فربما يكون الموضوع بحسب المداقة العقلية أو بحسب ظاهر الدليل مشكوك البقاء، بل لا أحيانا مقطوع العدم، مقطوع الارتفاعي. العقل يجي يقول بالمداقة العقلية يقول لا الموضوع تغير ارتفع، أو بحسب ظاهر الدليل يقول لا التغير إذا زال الموضوع بعد انتفى زال، فالحكم راح يزول بتبعه. ولكن بحسب العرف ماذا؟ لا، العرف يرى بأن الموضوع هو نفس ذاك الموضوع. غاية الأمر شنو؟ أنه ذني كون حي كون ميت، كون بالغ كون صغير، كون عالم كون جاهل، وما شاكل هذه، هاي كلها من تبدل الحالات. تبدل الحالات لا يقدح في ماذا؟ لا يقدح ولا يوجب خللا في بقاء الموضوع. فالآن راح يمثل الشيخ رحمه الله بعدة أمثلة. مثلا هذا جعل المثال الأول، مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر، قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا مات يعني الإنسان مات الكلب مات، فهنا بحسب الدقة العقلية الموضوع قد تغير، لأن الموضوع السابق كان هو الحيوان، بينما الموضوع الآن هو الشيء الجامد الجماد. الإنسان الميت بالدقة العقلية لا يعدو عن كونه جامدا، والكلب الميت بحسب الدقة العقلية لا يعدو كونه شيئا جامدا. وهكذا بحسب ظاهر الأدلة الموضوع أيضا قد تغير بعد الموت، فإن موضوع الإنسان طاهر هو الإنسان، أعني الحيوان الناطق، بينما الموضوع الآن الميتة. وموضوع الكلب نجس، الكلب يعني هذا الكلب خبر وموضوعه، وموضوع الدليل الثاني اللي هو الكلب نجس موضوع شنو؟ الكلب أعني الحيوان اللاهث، بينما الموضوع الآن الميتة. وعندها فإذا قلنا بأن الحكم السابق باق الآن على حاله لكان ذلك من قبيل حدوث مثل جديد لا بقاء ما كان. وأما بحسب نظر العرفي، هذا كان بحسب الدقة العقلية وبحسب ظاهر الأدلة، وأما بحسب نظر العرف فالموضوع باق لم يتبدل، والحكم والعرف يحكم بأن الإنسان الذي مات هو ذلك الإنسان الذي كان حيا قبل فترة. ثانيتين دقيقة خمس دقائق، الإنسان الذي مات واللي جنروح الآن إلى تشييعه وكذا هو ذاك الإنسان الذي كان حيا يمشي معنا ويتكلم وما شاكل ذلك، إنما الذي عرض عليه فهو من تبدل الحالات، كان حيا صار ميتا. فلذا العرف يقولون بصورة السالب بانتفاء المحمول، يقولون هذا كان طاهرا والآن ارتفعت طهارته. فهنا قضية سالبة بانتفاء الموضوع لو بانتفاء المحمول؟ لا، بانتفاء المحمول، الطهارة ما ارتفعت. مو الموضوع شنو كان الدليل؟ الإنسان طاهر، الآن من عرض الموت صار الإنسان شنو؟ نجس، يعني كان طاهرا والآن ارتفعت طهارته. في حين أن إذا بنينا على المداقة العقلية أو ظاهر الدليل لكانت القضية سالبة بانتفاء الموضوع، لكانت القضية ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع وليس بانتفاء المحمول. ليش؟ عرفنا أنه بحسب المداقة وبحسب ظاهر الدليل الموضوع تغير، الموضوع تبدل، كان حيوان صار جامد جماد، كان حيوان ناطق الآن صار ميتة، الموضوع تغير، قضية سالبة انتفاء الموضوع. وهكذا في مثال الكلب، فالعرف يرى بأن هذا الكلب الذي مات هو ذلك الكلب السابق، وإنما تبدلت حالته من الحياة إلى الموت. فيقولون بصورة السالبة بانتفاء المحمول: هذا كان نجسا والآن هو باق على نجاسته، هو باق على نجاسته، في حين أن إذا بنينا على المداقة أو ظاهر الدليل فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع. قال رحمه الله: مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا ماتا واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت فيحكمون. إسا تقريبا هاي العبارة في نسخة واحدة فقط، وإلا جميع نسخ الرسائل هاي العبارة كلها ما موجودة. واطلع أهل العرف على حكم الشارعي عليهما بعد الموت فيحكمون، وإنما ملخص: فإذا مات حكم العرف. من يحتاج لهذا؟ حكم العرف بمن؟ بارتفاع طهارة الأول وبقاء نجاسة منه الثاني، مع يقول هذا العرف والحال مع حالية. والحال إذا بنينا على المداقة أو بنينا على ظاهر الدليل لا ما يصدق. قال: ما عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق، يعني التدقيق العقلي، وهكذا بحسب ظاهر الدليل. ليش ما يصدق الارتفاع والبقاء فيهما؟ قال: لأن الطهارة وين؟ الإنسان طاهر، والنجاسة الكلب نجس، كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين، وقد ارتفعت الحيوانية وحدث موضوع جديد للنجاسة بعد صيرورته جمادا. لأن الآن بحسب المداقة العقلية شو يقول؟ يقول الموضوع السابق كان حيوانية، الآن شنو صار الموضوع؟ جماد، شيء جامد لا يعد كونه شيئا جامدا، فالموضوع تغير بحسب المداقة وبحسب ظاهر الدليل. أما قلنا بحسب العرف لا، الموضوع باق. المثال الثاني ونحوه. المثال الثاني: حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين. استصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، فإذا ماتت الزوجة مثلا وشككنا في بقاء الزوجية، العرف يحكم بمن؟ يحكم بأنه كان هذا زوجا والآن الزوجية باقية، فيجوز له النظر واللمس. حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، وبالتالي فيترتب الأثر الشرعي من جواز النظر وجواز اللمس. المثال الثالث: وقد تقدم هذا في ثنايا بعض المطالب السابقة، حكم العرف ببقاء كرية ما كان كرا سابقا. هذا تقدم سابقا، مو عندنا ماء كر، حوض كر، ثم أخذنا مقدارا منه فشككنا في بقائه على الكرية، استصحاب بقاء الكرية يجري بحكم ماذا؟ هذا بحكم العرف. العرف يرى بأن هذا الماء بعد أخذ مقدار من هو ذلك الماء الذي كان كرا، فيحكم العرف بمن ببقاء كرية هذا الماء. وهكذا أكو مثال عادة يذكر بعده وإن لم يذكره في المتن، استصحاب بقاء القلة أيضا في ذاك المطلب. بعد ما ذكر استصحاب الكرية رأسا ذكر استصحاب القلة، عندنا ماء قليل ثم أضيف إليه مقدار فشككنا في بقائه على القلة أم أنه صار كرا، استصحاب بقاء القلة هذا أيضا بحكم العرف. قال استصحاب حكم العرف ببقاء كرية ما كان كرا سابقا. المثال الرابع ووجوب الأجزاء، هاي ووجوب بالجر عطف عليه من؟ عطف على كريتي، يعني عبارة شو يصير؟ وحكم العرف ببقاء وجوبي، وحكم العرف ببقاء وجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها. هذا أيضا تقدم سابقا، ليش عطفنا على الكرية؟ لأن المطلب وقد تقدم، وهذا تقدم سابقا، قدنا مسألة طويلة عريضة أنه تعذر بعض الأجزاء للمصلي للمكلف، فبقت شنو؟ فبقت أجزاء أخرى اللي هي ميسورة لمن؟ ميسورة للمكلف. فشكينا أنه بعد أن طرأ العذر علي والعجز على بعض الأجزاء مثلا من القيام مثلا، فهل أن وجوب الأجزاء الباقية الميسورة باق على حاله؟ لو لا هم ارتفع. هذا هو مسألة طويلة تقدمت. استصحاب بقاء وجوب الأجزاء الميسورة بعد تعذر بعضها، استصحاب بقاء الوجوب النفسي للأجزاء المتبقية الميسورة بعد تعذر بعضها. لذلك الآن إذا واحد تعذر علي القيام من قل له بطل الصلاة كلها وإنما صلي من جلوس، سائل الأجزاء الميسورة وجوبها النفسي باق على حاله. قال ووجوب أي وحكم، وتقدم حكم العرف ببقاء وجوب الأجزاء الواجبة سابقا. شو وقت كانت سابقا واجبة؟ قبل التعذر. الآن بعد التعذر هم نستصحب بقاء وجوبهن. المثال الخامس واستصحابي، هذا واستصحابي عطف عليه من؟ على باستصحابي بقاء الزوجية، يعني وحكم العرف باستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة. استصحاب بقاء السواد شو وقت؟ بعد القطع، بعد العلم بارتفاع المرتبة الشديدة منه وشككنا في بقاء مرتبة ضعيفة من السواد، أو ارتفعت بحيث تبدل السواد إلى البياض، وهذا أيضا تقدم سابقا. قطعنا في مورد، قطعنا علمنا بارتفاع المرتبة الشديدة من السواد، وشكينا في ماذا؟ في أنه المرتبة الضعيفة الخفيفة من السواد باقية، لو لا هاي هم ارتفعت وتبدل السواد إلى البياض حتى الحكم يتبدل. قال استصحاب بقاء السواد، الحكم العرف يحكم باستصحاب بقاء السواد فيما علم فيما قطع زوال مرتبة معينة منه اللي هي الشديدة، ويشك في تبدل بالبياض أو بسواد خفيف إلى غير ذلك من الموارد والأمثلة التي نستفيد فيها من المسامحات العرفية. ثم بعد ذلك قال وبهذا الوجه يصح للفاضلين. تعرض قدس سره إلى مطلب الفاضلين المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، ومطلبهما في مسألة فقهية مسألة الاستحالة، مسألة الاستحالة، وهي حرية بالبحث في هذا الموضع. بعد أن قلنا بأن الميزان والتشخيص المعيار في تشخيص الموضوع هو الرجوع إلى العرف، فينفتح باب مبحث الاستحالة، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.